بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا درس من دروس شرح ثلاثة الأصول للإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. قوله الأصل الثالث أي من أصول الدين الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها. وسبق أن المصنف رحمه الله ذكر الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه، ثم ذكر الأصل الثاني وهو معرفة العبد دينه، ثم بعد ذلك ذكر الأصل الثالث فقال: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. الأصل الثالث أي من أصول الدين الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أصل عظيم يجب معرفته. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وتصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، فإنه عليه الصلاة والسلام هو الواسطة بيننا وبين الله، ولا طريق لنا لمعرفة ما ينجينا من غضب الله وعقابه ويقربنا من رضا الله وثوابه إلا بما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به صلى الله عليه وسلم واتباعه منها إلى الطعام والشراب، فإن هذا إذا فات، أي الطعام والشراب، حصل الموت في الدنيا، وذاك إذا فات، أي عدم معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وذاك إذا فات حصل العذاب. وقال الجنيد رحمه الله: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا صلاح للعالم إلا بالرسالة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والرسالة ضرورية للعباد لا بد لهم منها، وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء، والرسالة روح العالم ونور حياته، والله سبحانه أرسل الرسل رحمة للعباد كما قال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة: اقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ومن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، إذ على هذه المعرفة تنبني مطالب الرسالة جميعها. وإذا كان كذلك عرفنا وجه كون معرفته عليه الصلاة والسلام أحد الأصول الثلاثة التي يجب معرفتها، فإن لا نعرف الأصل الأول الذي هو معرفة الرب، ولا الأصل الثاني الذي هو دين الإسلام إلا بالواسطة بيننا وبين الله، فتمت معرفته عليه الصلاة والسلام وصارت أصلا ثالثا. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه، والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم تنتظم أشياء عديدة، منها معرفة اسمه ونسبه وعمره وبقائه في الدنيا ووفاته، ومعرفة ما نبئ به وما أرسل به وبلده ومهاجره، ومنها وهو أعظمها معرفة ما بعث به، وغير ذلك مما ذكر المصنف وغيره. لذلك قال المصنف رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. فنبينا صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، ومعناه الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره، وله عدة أسماء، ولكن هذا أشهرها وأفضلها وأعظمها، ولهذا جاء في القرآن بهذا الاسم كما في قوله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وكقوله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وقال سبحانه: محمد رسول الله. ولقبه أبو القاسم، ووالده اسمه عبد الله، ووالده هو الذبيح الثاني المفدى بمئة من الإبل، ولم يدرك النبوة وقد مات وهو كافر. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين أبي؟ قال: أبوك في النار. فلما قف نداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أبي وأباك في النار. رواه مسلم. فوالد النبي عليه الصلاة والسلام مات وهو كافر. وجده عبد المطلب، واسمه شيبة، ويقال له شيبة الحمد لجوده وجماع أمر قريش إليه، وإنما سمي بعبد المطلب لأن عمه المطلب قدم به مكة وهو رديفه، وقد تغير لونه بالسفر فحسبوه عبدا له، فقالوا: هذا عبد المطلب، أي عبد للمطلب، أي رقيق للمطلب، فعلق به هذا الاسم، وإلا فاسمه شيبة. ووالد عبد المطلب هو هاشم، واسمه عمر، وإنما سمي هاشما لهشمه الثريد مع اللحم لقومه في أعوام الجوع، وكان رجلا كريما. قال رحمه الله: وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قوله: وهاشم من قريش، أي وهاشم من قبيلة قريش، وهي أشهر وأشرف قبائل العرب، وقريش أصلها من العرب، فهي قبيلة عربية. والعرب من ذرية، أي من سلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل أبي الأنبياء عليه وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة والسلام. فإبراهيم عليه السلام بعد كبر سنه وهبه الله بولد سماه إسماعيل، وإسماعيل هو الملقب بالذبيح، وعاش مع العرب. ثم من بعده وهب إسحاق، وإسماعيل عليه السلام خرج من نسله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإسحاق خرج بقية الأنبياء من نسله، فلم يأتي نبي بعد إبراهيم إلا من ذريته فقط. قال تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. لذا سمي إبراهيم أبو الأنبياء، لأن الأنبياء من بعده من نسله، إما عن طريق إسماعيل وهو محمد صلى الله عليه وسلم، أو من طريق إسحاق وهم جميع الأنبياء عدا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم. فنبينا عليه الصلاة والسلام أشرف الناس نسبا، فهو هاشمي قرشي، وهكذا الرسل تبعث في أكرم قومها أحسابا. وقد نشأ عليه الصلاة والسلام يتيم الأبوين، فاقدا تربيتهما وحنانهما، قال سبحانه: ألم يجدك يتيما فآوى، متقلبا بين أحضان متوالية برعاية من الله وكلاءة، بغضت إليه عبادة الأوثان والخنوع للأصنام، حفظه ربه في صغره وصانه في شبابه، فما استلم صنما ولا مس وثنا. تزوج قبل البعثة بامرأة نبيلة شريفة لبيبة، هي أعظم النساء شرفا وأوفرهن عقلا، خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. رفع الله عز وجل ذكره وأعلى شأنه، معجزاته باهرة ودلائله ظاهرة، منصور بالرعب مغفور الذنب، أول من ينشق عنه القبر، وأول الناس يشفع يوم القيامة، وأكثر الأنبياء تبعا، وأول من يقرع باب الجنة، وأول من يعبر الصراط. كان عبدا لله شكورا، يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه. كان عليه الصلاة والسلام أشد الناس تواضعا وأحسنهم بشرا، يجالس الفقراء ويؤاكل المساكين، يخصف نعله ويخدم أهله ونفسه، وشرب من القربة البالية، وحمل مع صحابته اللبن في بناء المسجد، لا يعيب على الخدم ولا يوبخهم. قال أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين فما عاب علي شيئا قط. رواه مسلم. يوقر الكبار ويتواضع للصغار، إن مر على صبيان سلم عليهم. رأى أبا عمير رضي الله عنه وكان صبيا فقال مداعبا له: أبا عمير، ما فعل النغير؟ متفق عليه. قال أنس رضي الله عنه: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. كان عليه الصلاة والسلام عظيم التواضع، بعيدا عن الفخر والخيلاء والكبر والاستعلاء، يقول: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري. كريم النفس، سخي اليد، غزير الجود، ينفق سخاء وكرما وتوكلا، ما سئل شيئا من متاع الدنيا مما يملك فرد طالبه. يقول أنس رضي الله عنه: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. متفق عليه. لا تغضبه الدنيا وما كان لها، أعرض عن هذه الدار وعمل لدار القرار. كان يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه الترمذي. كان يمر به هلال وهلال، وما يوقد في بيوته نار، ويبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلتوي من الجوع ما يجد من الدقل، أي رديء التمر، ما يملأ بطنه. رواه مسلم. كان كامل الخوف من ربه مع ما لاقاه من الجوع، فقد كان يجد التمر على فراشه فيقول: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. رواه البخاري. لقي من الحياة مشاقها ومن الشدائد أحلكها، نشأ يتيما فاقدا حنان الأمومة، وتوفي والده ولم تأنس عينه برؤيته. كان عليه الصلاة والسلام رقيق القلب مليئا بالرحمة، إذا سمع بكاء الصبي في الصلاة تجوز في صلاته مما يعلم من شدة وجد أمه من بكائه. كان عليه الصلاة والسلام كامل العقل سامي الأخلاق، لم يضرب أحدا بيده. تقول عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادمة. رواه مسلم. كان لين الجانب دائم البشر. يقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. رواه البخاري. كان الصحابة رضي الله عنهم يحبونه حبا جما، كانوا يتوافدون إليه ويجلسون معه وينصتون إلى حديثه، ويتعلمون من أدبه وأخلاقه، ويتزودون من علوم الشريعة والدين منه. كان الصحابة رضي الله عنهم حريصين ألا يفوتهم شيئا من مشكات النبوة عليه الصلاة والسلام. وكان عمره عمرا مباركا ملأ الله عز وجل به الدنيا نورا وإسلاما ودينا وعدلا وسعادة. لذلك قال المصنف رحمه الله: وله من العمر 63 سنة. منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. ولد عليه الصلاة والسلام عام الفيل يوم الاثنين، وفي يوم الاثنين بعث، وفيه عرج به إلى السماء، وفيه هاجر إلى المدينة، وفيه توفي. قال صلى الله عليه وسلم: ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. رواه مسلم. ولا يجوز أن يقام احتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقم لمولده في حياته احتفالا، والصحابة رضي الله عنهم وهو أحب الناس إليهم لم يفعلوا ذلك، ولأنه يجهل تاريخ ولادته من الشهر، ولأنه توفي في الشهر الذي ولد فيه، فليس الفرح بولادته أشد من الحزن على وفاته عليه الصلاة والسلام. وقد توفي أبوه وهو حمل، وكان عند جده عبد المطلب، ثم عند عمه أبي طالب، وتزوج عليه الصلاة والسلام خديجة وعمره 25 سنة، وعمرها 40 سنة، أي أنها أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم 15 عاما، وقد تزوجت برجلين قبله، وكان عندها أولاد ممن قبله، لكنه صلى الله عليه وسلم تزوجها لكمال عقلها، وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم فمن مارية القبطية. وكان عليه الصلاة والسلام قبل البعثة قومه يحبونه ويجلونه ويلقبونه بالأمين. قوله رحمه الله: وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة. قوله وله من العمر أي الذي عاشه في هذه الدنيا 63 سنة، هي مجموع عمره من ولادته إلى مماته، منها أي من هذه السنين 40 سنة قبل النبوة، فلم يوحى إليه إلا وعمره 40 عاما، وهذا سن اكتمال الأشد. قال سبحانه: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. ومن عمره عليه الصلاة والسلام 23 سنة نبيا يوحى إليه ورسولا مأمورا بالرسالة والتبليغ. وزمن نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته 23 عاما، مكث منها في مكة 13 عاما، وفي المدينة النبوية 10 أعوام. وكان عمره مباركا أظهر الله به الدين، وتمت به الشريعة، ودخل الناس في الدين أفواجا، لاقى خلال تلك السنين خوفا وجوعا وابتلاء، وتسلط الأعداء عليه، وقدموا إليه في بلد مهاجره المدينة لقتاله، فصبر وجاهد حتى بلغ رسالة ربه، وانتشر الدين في الأرض، عليه من الله أفضل الصلاة وأتم السلام. قال رحمه الله: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. قوله نبئ بإقرأ أي وقد نبئ، أي أنزل عليه الوحي مأمورا بالنبوة يوم الاثنين في رمضان بغار حراء، أمره الله بالنبوة، وهي قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ورجع بها يرجف فؤاده، فقالت له خديجة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. متفق عليه. قوله رحمه الله: وأرسل بالمدثر أي وأرسله الله بعد فترة الوحي بصدر سورة المدثر، فإنه لما جاءه الملك فرق منه أي خاف، فقال: دثروني. فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فكانت أول ما أنزل عليه بعد فترة الوحي، ثم حمي الوحي وتتابع، فشمر عليه الصلاة والسلام حينئذ عن ساق العزم ودعا إلى الله وحده. قال رحمه الله: وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. وبلده مكة هي أشرف البقاع عند الله، بها ولد ونشأ،
إلا ما كان منه وهو مع مرضعته السعدية في البرية، ثم رجع إليها في حضانة جده ثم عمه، وأوحي إليه بها أي بمكة، وبقي بها بعد أن أوحي إليه 13 سنة. وبعد ذلك هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعد أن هموا بقتله فتغيب في الغار، ثم سار هو وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه مهاجرا إلى المدينة، وذلك بعد أن بايعه أهلها على النصرة والمؤازرة، وأرخت الأمة تاريخها من مهاجره صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. ذكر المصنف رحمه الله جملة مما يعرف به النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظمها وأعلاها معرفة ما بعث به عليه الصلاة والسلام، فإنه بعثه الله بالنذارة عن الشرك يحذر منه وينذر من وباله في الدنيا والآخرة، لأنه يحبط العمل وصاحبه مخلد في النار. وبعثه الله يدعو إلى التوحيد وإفراده وحده جل وعلا بالعبادة، وقدم المصنف النذارة عن الشرك قبل الدعوة إلى التوحيد، لأن هذا مدلول كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ولأن الآية قم فأنذر وربك فكبر تقتضي ذلك. فبدأ بجانب الشرك لكون العبادة لا تصح مع وجود المنافي، فلو وجدت والمنافي لها موجود لم تصح، قال سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فمن كان يقول إن الله واحد لكنه يشرك مع الله غيره لم تنفعه تلك الكلمة. ولقوله عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله عز وجل، رواه مسلم. ثم ثنى بالتوحيد لأنه أوجب الواجبات ولا يرفع عمل إلا به، وإذا خالط الشرك العمل أفسده وأحبط العمل، قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. قوله رحمه الله: والدليل، أي والدليل على أن الله بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، الدليل على ذلك قوله تعالى: يا أيها المدثر، أي المتدثر بثيابه المتغشي بها من الرعب الذي حصل له من رؤية الملك عند نزول الوحي. قم، أي من دثارك، فأنذر، أي فأنذرهم عن الشرك وادعهم إلى التوحيد. وهذه أول آية أرسل بها، وأول أمر طرق سمعه في حال إرساله، وذلك أنه لما رأى الملك الذي جاء بحراء حين أنزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق رعب منه، فنزل إلى أهله فقال: دثروني، فأنزل الله: يا أيها المدثر، متفق عليه. وبهذا حصل الإرسال كما حصل بإقرأ النبوة. وربك فكبر، أي عظم ربك عما يقوله عبدة الأوثان. وثيابك فطهر، أي نفسك طهرها عن الذنوب، وكن عن النفس بالثوب لأنها تشتمل عليه. والرجز فاهجر، أي اترك الأوثان ولا تقربها. والرجز القدر، مثل الرجس، قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. ولا تمنن تستكثر، أي لا تعطي مالك مصانعة لتعطى أكثر منه، أو لا تمنن على الله بعملك فتستكثره، أو لا يكثر عملك في عينك، أو لا تضعف أن تستكثر من الخير. ولربك فاصبر، أي اصبر على طاعته وأوامره أو على ما أوذيت في الله. قال رحمه الله: ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. قوله ومعنى قم أي بجد ونشاط، فأنذر أي أنذر أمتك يا محمد. قوله ينذر عن الشرك أي ينذر ويحذر الناس عن الشرك بالأقوال والأفعال التي يحصل بها المقصود، لأن الشرك أعظم ذنب عصي الله به. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، متفق عليه. ولا يرفع مع الشرك عمل، قال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وصاحبه والعياذ بالله مخلد في النار. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ومع إنذاره عليه الصلاة والسلام قومه عن الشرك يدعو إلى التوحيد، لأن التوحيد أوجب الواجبات وأول دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم. قال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فشمر عليه الصلاة والسلام عن ساق العزم وأنذر الناس وأوذي على ذلك هو ومن اتبعه، لكنه صبر حتى بلغ رسالة ربه. قال رحمه الله وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك. قوله وربك فكبر أي معناها عظمه بالتوحيد، فهو الإله المستحق أن يعبد وحده، لا يشرك معه أحد في عبادته. فعظم ربك بالتوحيد، واجعل قصدك في إنذارك أن يعظم العباد ربهم ويقوموا بعبادته، فإنه ما عظم الرب بشيء أجل من ذلك. ونزهه عما يقوله عبدة الأوثان، فهو سبحانه أكبر من أن يكون له شريك كما يقوله المشركون. وربك فكبر فكبره، فهو أكبر من أن يكون له شريك كما يقوله المشركون. وثيابك فطهر أي معناها طهر أعمالك عن الشرك، واجعلها كلها خالصة لوجه الله، فالعمل يسمى لباسا كما قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير. وتطهير الملابس غير مرادة في هذه الآية، لأن الصلاة لم تفرض في ذلك الوقت، فالمراد هنا الأعمال، أي طهر نفسك من الذنوب وأعظمها الشرك. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين وهو قول المحققين من أهل التفسير وهو أصح الأقوال، أي أن قول المحققين من أهل التفسير المراد بقوله وثيابك فطهر، المراد بذلك طهرها عن الشرك، أي طهر نفسك من الذنوب وأعظمها الشرك. وقيل أصلح عملك لا يخالطه شيء من الشرك. قوله والرجز فهجر، قال رحمه الله الرجز الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. والرجز فهجر، الرجز هي الأصنام والأوثان التي عبدت من دون الله، ومعنى هجرها أي تركها والإعراض عنها والبراءة منها ومن أهلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بترك الأوثان والبعد عنها والتبرؤ منها ومن أهلها، وهذا هو نهج الأنبياء والمرسلين. قال تعالى عن الخليل عليه السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وقال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. فلا يتم توحيد العبد حتى يتبرأ من الكفر وأهل الكفر ويباعدهم وينابذهم. قال سبحانه عن إبراهيم عليه السلام وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. وقال عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فهذه الأمة أمرت بالتأسي بإبراهيم عليه السلام وأتباعه الذين كانوا معه في تبرؤهم من المشركين، فواجب على المسلم أن يحافظ على نفسه من الوقوع في الشرك، وأن يحذر غيره من الشرك، ويدعوه إلى التوحيد، ويقوم بالنذارة كما أمر الله أنبياءه بذلك، وعليه أن يجتنب الشرك وأهل الشرك، وأن يتبرأ منهم. وإلى هنا نأتي إلى نهاية درس من دروس شرح ثلاثة الأصول للإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com